إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي هريرة، رواه عنه أبو صالح عن أبي هريرة أن جماعة من فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ ولم يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من فعل مثل فعلكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33 تسبيحة، وتحمدون 33، وتكبرون 33. قال أبو صالح: فجاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما قل فعملوا بمثل عملنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما زلنا مع الأربعين النووية، وهذا واحد منها: ذهب أهل الدثور بالأجور، وهي رواية مسلم. وأهل الدثور هم أصحاب الأموال. وقد ظن هؤلاء النفر من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تكون إلا بالمال، وهذا المال نحن عاجزون عنه، إذن نحن عاجزون عن الصدقة. ولما قام حب فعل الخير في قلوبهم أحزنهم هذا الأمر، كما قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذا من باب المبادرة إلى الخيرات ومحبة فعل الصالحات والطاعات، حداهم حرصهم إلى أن ذهبوا إلى نبيهم يشكون إليه هذا الأمر. إخواننا من أصحاب الأموال سابقون في الخيرات، يصلون ويصومون، وهذا أمر مشترك بين الفقير والغني، فبقي لهم فضل علينا ومزية زائدة علينا، وهي أنهم معهم أموال فهم يتصدقون وهم يعتقون، وأنا لنا بالأموال فظنوا وأنا لنا بالصدقة. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست وقفا على المال فقط، وليست حكرا على التصدق المعروف، وإنما كل إحسان ومعروف فهو صدقة، وهذا ثابت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. إذن فالصدقة أمرها واسع ومعناها عام، حتى إن صدقة الله على عباده تحمل على هذا المعنى، فإن الله تبارك وتعالى لما شرع القصر في السفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته، فالله يتصدق على الخلق. وفي حديث الرجل الذي كان له ورد فنام عن ورده فكتب الله له أجر ورده وصلاته وكان نومه صدقة تصدق الله بها عليه. إذن فالله يتصدق. قال ابن رجب رحمه الله: وقد زعم أو ذهب بعض السلف إلى منع ذلك، وأن الصدقة إنما تكون ممن يرجو الأجر، ممن يرجو الثواب، والله عز وجل هو المتفضل بالأجر والثواب، فكيف نقول إن الله يتصدق؟ والمعنى الذي ذكر آنفا: كل معروف صدقة. فمعروف الله إلى عباده وإحسان الله إلى عباده هي صدقة الله على عباده، وليس بالضرورة أن تكون ممن يرجو برا أو ينتظر أجرا أو ينتظر ثوابا، فالله يتصدق على الخلق بمعنى أنه يحسن إليهم ويتفضل عليهم وينعم إليهم. حتى قال خالد بن معدان رحمه الله: ما من يوم إلا والله يتصدق بصدقة، وما من صدقة أعظم أجرا من ذكر الله تبارك وتعالى. فمن تصدق الله عليه بأن شرح صدره لذكره فهذا الذي نال أفضل الصدقات من الله. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف: ما من ليل أو ما من ليلة ولا نهار ولا ساعة إلا لله صدقة يتصدق بها على من يشاء من عباده، وما من الصدقات أفضل من أن يشرح الله صدرك لذكره. إذن فكون الله يشرح صدر من شاء من عباده لذكره فهذا أعظم الصدقات التي يتفضل الله بها على من يشاء من عباده. ثم لو تأملنا في هذا الحديث لرأينا أن الصدقات ثلاثة أنواع: النوع الأول النوع المعروف وهو الصدقة بالمال، وأجره عظيم ونفعه عميم، لأنه من البر الواصل من العبد إلى إخوانه، فالله عز وجل يثيبه عليه ولا يحرمه أجره. النوع الثاني والذي ذكره ابن رجب رحمه الله قال: إن الصدقة بغير المال نوعان. فاستخرجنا نحن الأول وهو الصدقة بالمال، هذا نوع معروف ومألوف ولم يقع فيه خلاف، وهذا الذي حذى بالصحابة من فقراء المهاجرين إلى أن فهموا حصر الصدقة فيه، الصدقة بالأموال، سواء كان صدقة واجبة كالزكاة أو صدقة نافلة كالتطوع بالصدقات والإنفاق وإطعام الناس وما إلى ذلك مما هو من جنس الأموال. قال ابن رجب: الصدقة بغير المال نوعان، نوع يتعدى فيه النفع إلى غيره، نوع متعد وليس هو بالأموال، يعني من الأقوال والأعمال، أقوال وأعمال يتعدى نفعها من الإنسان لأخيه، وليست من الأموال في شيء، إنما هي من باب الأقوال. قال: وربما كانت أعظم أجرا من الصدقة بالمال. وهذا باب نحن عنه غافلون، وأكثرنا لا يقيمه قدره ولا ينتبه لخطره، أن أعظم الصدقات صدقة اللسان والصدقة بالقول، وأعظمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا المسلم أو هذا الإنسان عموما الذي أمرته بالمعروف ودللته على الله عز وجل وأمرته بطاعته، كم يتحقق له من الخير في الدنيا والآخرة، هذا أعظم أجرا من أنك تقدمت إليه فأعطيته بعض الجنيهات ينفقها وينتهي الأمر. أمرك بالمعروف له فيه صلاح دينه ودنياه، وربما أورثه ملك الأبد وأورثه جنات الخلد بفضل الأمر بالمعروف. وكذلك النهي عن المنكر الذي تصده فيه عن معصية الله وتحجزه عن محارم الله، فهذا أفضل وأفضل بأضعاف مضاعفة من مجرد دريهمات تعطيها إياه. أمرك إياه بالمعروف ونهيك إياه عن المنكر وتعليمك إياه العلم النافع وإقراؤك إياه القرآن، الذين يمسكون بالكتاب، الذين يمسكون بالكتاب، الذين يعلمون شباب المسلمين وأولاد المسلمين، يعلمونهم كتاب الله ويحفظونهم القرآن ويعلمونهم من السنة. هؤلاء أعظم الناس أجورا، لأنهم أورثوهم عز الدارين، لأنهم هدوهم إلى صراط الله المستقيم. إقراؤهم القرآن، تعليمهم العلم النافع، تحذيرهم من البدع والضلالات ومن المنكرات في الأهواء والأقوال والأخلاق والأعمال، هذا من أعظم أبواب الصدقات. الصدقة باللسان، الصدقة أيضا التي تكون متعدية وهي من باب اللسان، الشفاعة، أن تشفع لأخيك المسلم فتحقن دمه، أن تصلح بين المسلمين، أن تحرر أسيرا عند عدوه مثلا، أن تكون بشفاعتك قد حصلت له الخير في دنياه، أن تكون بشفاعتك قد صددت عنه الشر ولو في دنياه أو في ماله أو في ولده أو في غير ذلك، هذا من جنس الصدقات، بل هو من أعظم الصدقات. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم، أي من هذه الصدقات الفعلية وإن لم تكن قولية: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا أيضا من جنس النفع المتعدي، وليس بالمال المعروف، إنما رجل زرع زرعا أو غرس شجرا فما أكل منه فهو له صدقة، وما سرق منه فهو له صدقة، وما أكل منه السبع فهو له صدقة، وما أكلت منه الطير فهو له صدقة، وما رزئ به فهو له صدقة إلى يوم القيامة. وهذا نص حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. إذن غرس الأشجار وغرس وزراعة الزروع التي يتعدى نفعها، وإن لم يقصد الإنسان، يعني زرع شجرة فأصاب منها الطير والإنسان بل حتى الجن، قد يأكل أو قد يشرب على طريقته التي يعلمها الله عز وجل، لكنهم شركاؤنا في طعامنا وشرابنا. وقد ورد في الأثر أنه من حفر بئرا فشرب منه ذو كبد حرا من إنس أو جن أو طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة يأجره الله عليها يوم القيامة. هذه أفعال بر وإحسان، وكثير من الناس عليها قادرون، وإن عجزوا عن الصدقات المادية المعروفة أن يبذل الجنيهات وأن يدفع المبالغ، فدونك هذه الأبواب التي فتحت والله عز وجل قد يعطي الإنسان عليها من الأجر أعظم من الصدقة بالمال على شرف الصدقة بالمال أيضا. ومنها أشياء فعلية يفعلها الإنسان كإغاثة المستغيث، أن تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وأن ترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، وأن تعين الصانع في صنعته، وأن تصنع للأخرق الذي لا يحسن خدمة نفسه. فلو أن رجلا صانعا واحتاج إلى مساعدتك فساعدته لكانت صدقة تصدقت بها عليه وعلى نفسك، أن تعين صانعا وأن تصنع للأخرق وأن تسمع الأصم وأن تهدي الأعمى الذي لا يعرف طريقه وأن تهدي المستدل الذي يستدل على حاجته في أرض الضلال ولا يعرف طريقه، تقف معه قليلا وتدله على عنوانه وتأخذ بيده إن كان كبيرا أو مسنا أو غريبا أو جاهلا فتوصله لحاجته، فهذه صدقة عظيمة. أن تسمع الأصم وأن تبين عن الأغتم عن الأبكم الذي لا يحسن الكلام لا يعرف أن يشير، فأنت تفهم الإشارة بالنيابة عنه، لغة الصم والبكم والخرس، هذه اللغة التي من خلالها تبين عن هؤلاء الذين أصابهم الله عز وجل بهذا المرض ابتلاء ورحمة، فأن تعين أن تبين عن الأغتم كأنك تهدي الأعمى وكأنك تسمع الأصم، فهذا كله من الحسنات وهذا كله من الطاعات وهذا من صميم الصدقات. وقد جاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا منه شيئا يبلغوا به من سبقهم. ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يتصدقون ولا نتصدق، يتصدقون بفضول أموالهم، يعتقون ولا نعتق. فدلهم صلى الله عليه وسلم على ما فيه أمر إن فعلوه أدركوا به من سبقهم وسبقوا به من جاء بعدهم، ولم يدركهم أحد إلا من فعل مثل فعلهم. فدلهم على أذكار، دلهم على أقوال، دلهم على كلمات لسانية وعبادات قولية ليست مالية، سبحان الله. وهذا النوع الثاني الذي يقصر نفعه على الإنسان، ونرجو الحديث عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النوع الثاني الذي ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، وهو الذي نص عليه الحديث، عبادات إنما هي قاصرة على صاحبها لا يتعدى نفعها لغير صاحبها، وهو ذكر الله عز وجل، بخلاف النوع الأول إنما هو متعد لأنه يأمر غيره بالمعروف وينهى غيره عن المنكر ويعلمه ويرشده ويهديه وينفعه بشفاعته أو يساعده ببدنه، فهذا كله يدخل في النوع الأول. أما هذا الثاني فهو عبادات خاصة وأذكار قاصرة على صاحبها. قال إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. أما قوله وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر فهذا في النوع الأول. أما هذا النوع الثاني والذي يشمل أيضا في حديث الصحيحين أن تقولوا دبر كل صلاة 33 تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة وثلاثا وثلاثين تكبيرة، فهذه عبادات قاصرة وأذكار قاصرة، يعني لا يتعدى نفعها لغيرك، إنما أنت تذكرها مع نفسك وبوردك الخاص، سواء كان في أدبار المكتوبات كما أشار إليه الحديث الثاني وهو لفظ الصحيحين، أو ذكرا عاما كما أشار إليه الحديث الأول، إن بكل تكبيرة صدقة، ولم يذكر لها عددا ولم يذكر لها وقتا، فهذا في نوع موظف والآخر في نوع مطلق غير موظف. إذن فهذه الأذكار التي هي أيضا من أجل الأعمال، وقد يظن ظان أنها لما كانت قاصرة فهي دون المرتبة الأولى، أو أنها أقل منها أجرا لأن نفعها لم يتعدى، وهذا خطأ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لهؤلاء بديلا رغم قصورها، رغم أنه قال بكل تسبيحة وتحميدة وتكبيرة تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة، نص على هذه الأشياء الخاصة التي يذكر بها الإنسان ربه مع نفسه، ذكرها بديلا عن فعل الأغنياء، عن فعل أصحاب الدثور، عن فعل أصحاب الصدقات المالية. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني ما تصدقون به، وقال في الحديث الثاني إن فعلتم ذلك سبقتم، أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولم يأتي أحد بمثل ما جئتم به. إذن فالأمر عظيم، ذكر الله تبارك وتعالى، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فمستقل ومستكثر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا اليوم العظيم الذي نص فيه رسول الله على خصوصه وعلى خصوص فضل الصلاة عليه فيه، إن صلاتكم معروضة علي فأكثروا علي من الصلاة فيه، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وأي صدقة مالية تستحق هذا الثواب، أن يذكرك الله عز وجل باسمك في الملأ الأعلى، وأن يعلي شأنك ويذكر أمرك إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها عبادة قاصرة، مع أنها عبادة قاصرة. ذكر الله تبارك وتعالى، ألا أدلكم على خير أعمالكم، في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل، ذكر الله أفضل من الصدقة بالذهب والفضة، ذكر الله أفضل من الجهاد في سبيل الله. وليس المقصود ذكرا مجردا من الطمأنينة أو من الإخلاص أو مجرد شقشقة باللسان كشقشقة العصفور لا يستطعمها القلب ولا يذكر معناها الفؤاد ولا اللب، وإنما مجرد تحريك بالشفة واللسان، إنما المقصود ما تواطأ عليه القلب واللسان وحضره الإنسان بقلبه، ألقى السمع وهو شهيد بقلبه، بقلبه الحي الحاضر، عندئذ تكون هذه الأذكار بهذه المثابة. حتى قال بعضهم، وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، لو أن رجلا في حجره دراهم، دراهم يتصدق بها وينفقها، ورجل آخر يذكر الله عز وجل عددها، رجل في حجره 100 درهم فتصدق بالمئة، ورجل جلس مجلسا فذكر الله 100 مرة، لكان الذاكر لله أفضل من المتصدق. إن الصدقة أفضل من إن الصدقة بالذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله، بنص الحديث السابق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله عز وجل. فكيف إذا جمع المجاهد في سبيل الله جمع الجهاد مع الذكر، والمتصدق بالأموال مع الذكر أيضا، فهذه أبواب شتى، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، فجمع الأغنياء بين الأمرين. إن إخواننا سمعوا بما قلت لنا فعملوا مثل أعمالنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن فالغني أيضا والمتصدق بالمال إذا جمع إلى ذلك الصدقات النافعة التي يتعدى نفعها من الأقوال والأفعال، وكذلك القاصرة التي يقف نفعها عنده، لكان جامعا بين جميع أنواع الصدقات: الصدقة بالمال، والصدقة بالأقوال والأعمال والأفعال المتعدية، والصدقة بالأذكار القاصرة. وهذا تمام الصدقة، وهذا أجرها العظيم. كذلك الدعاء للمسلمين، وهذا من النوع الأول الذي يتعدى نفعه، أن تدعو للمسلمين وأن تستغفر لأمواتهم وتدعو لأحيائهم، فهذا فيه أيضا أجر عظيم. كذلك تعليمك لولدك وإنفاقك على زوجتك، حتى اللقمة يجعلها الرجل في فم امرأته يؤجر عليها، بل اللقمة يرفعها إلى فيه إن احتسبها فله بها أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقاس وعلمهم صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن القياس من أصول الشريعة، وهو ما يسمى بقياس العكس. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى، يكون عليه وزر. قال: فكذلك إذا وضعها في الحرام كان له أجر. وفي لفظ آخر: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ أو كما قال، يعني إذا حوسبتم على وضع النطفة في الحرام وأثمتم وعصيتم وأذنبتم وتعرضتم للعقوبة، فإن كرم الله عز وجل يأبى إلا أن يثيبكم إذا فعلتم ذلك في الحلال. لكن بعض أهل العلم قالوا إن هذا الأمر لا يكون بغير نية، لا بد من النية. إن احتسبها حتى اللقمة وما أنفق الرجل على أهله يبتغي بذلك وجه الله، حتى اللقمة يجعلها في امرأته يحتسبها، إذن فلا بد من الاحتساب، بخلاف من زرع زرعا أكل منه طير أو إنسان أو بهيمة كان له به صدقة وإن لم ينوه. أما ما يتعلق بشهوته هو فلا بد من النية، لكن ربما عف امرأته فأجر من هذا الباب، لأنه نفع متعد، وكل نفع متعد يؤجر الإنسان عليه وإن لم ينوه. لكن هناك أبواب قد قيدت هذا الإطلاق يحتسبها. إذن فمن احتسب الولد بجماعه، احتسب تربية الأولاد أو موتهم أن يموتوا فيحتسبهم، واحتسب النفقة عليهم، فأعظم الأجر أن ينفق الرجل على أولاده الصغار الذين إن تركهم ضاعوا، فليس لهم منفق إلا والدهم، ينفق على أهله، ينفق على زوجته، ينفق على نفسه، يعف نفسه عن الحرام. هذه أبواب عظيمة من أبواب الصدقات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، أحياء وأمواتا. اللهم ارحم إخواننا في كل مكان، اللهم ارفع بأسك عن المستضعفين في بورما وفي سوريا، في عفرين وفي الغوطة وفي العراق وفي اليمن وفي كل موطن يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بالمسلمين، اللهم رحماك بأمة محمد، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.